بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس 17 من دروس الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، عداد نخبة من العلماء قام بطباعته مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة النبوية. صلنا معكم أيها الإخوة في الباب الثاني، وهو باب الأذان والإقامة في كتاب الصلاة، وفيه مسائل. المسألة الأولى: تعريف الأذان والإقامة وحكمهما. ألف: تعريف الأذان والإقامة. الأذان لغة الإعلام، قال الله تعالى: وأذان من الله ورسوله، أي إعلام. ومثله قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يعلمهم. وشرعا الإعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص، وهي ألفاظ الأذان المعروفة، فلا تصح بغيرها إلا بما ورد به الشرع، كقوله: صلوا في رحالكم في حال نزول المطر، أو الصلاة جامعة في حال الكسوف أو الخسوف. والإقامة لغة هي مصدر أقام، وحقيقته أي حقيقة الإقامة أي إقامة القاعد، هذه في اللغة العربية. وشرعا الإعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص ورد به الشارع. باء: حكمها، أي حكمهما إلى ذوي الإقامة، مشروعان في حق الرجال للصلوات الخمس دون غيرها، فلا يؤذن لغير الصلوات الخمس ولا يقام لغير الصلوات الخمس، وهما من فروض الكفايات، إذا قام بهما من يكفي سقط الإثم عن الباقين، لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة، فلا يجوز تعطيلهما. وقد تحدثنا في الدرس الماضي عن حكم الأذان، وأنهما قولان مشهوران. القول الأول فيه عدة أقوال، وأقواهما القولان المشهوران: القول الأول وهو قول الحنابلة أن واجب كفاية يقاتل أهل بلد تركوه، والقول الثاني وهو قول الجمهور، وهو أن الأذان ليس بواجب، بل هو سنة مؤكدة. وبقي معنا في هذه المسألة مسألة أيضا الإقامة. الإقامة بالنسبة للمنفرد سنة باتفاق المذاهب الأربعة الفقهية: الحنفية والحنابلة والمالكية والشافعية. وأما حكم الإقامة بالنسبة مع الجماعة فهي فرض كفاية مثل الأذان، حكم الأذان، وهو مذهب الحنابلة، وقول عند بعض الحنفية والشافعية، واختاروا بابن حزم وابن باز وابن عثيمين، لأن الأصل في الأمر الوجوب، ولأن الإقامة مما جرى عليها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة حضرا وسفرا. والقول الثاني بأن الإقامة في الجماعة سنة مؤكدة كالقول الجمهور في الأذان، وهو مذهب المالكية والراجح عند الشافعية والأصح عند الحنفية، يعني الجمهور. المسألة الثانية: شروط صحتهما إلى الأذان والإقامة. الشرط الأول الإسلام، فلا يصحان من الكافر، لقول الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالكافر لا يصح معه عمل صالح، ومنه الأذان. الثاني العقل، فلا يصحان أي الأذان والإقامة من المجنون والسكران وغير المميز أي الصغير الذي لا يعقل كسائر العبادات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة ومنه مجنون حتى يفيق، لأن الله عز وجل ما كلف العباد بالعبادة إلا إذا كانوا عقلاء. ومن ذلكم تلك العبادات الأذان والإقامة. الشرط الثالث من شروط صحة الأذان والإقامة الذكورية، يعني يكون المؤذن والمقيم ذكر رجل، فلا يصحان من المرأة للفتنة بصوتها، ولا من الخنثى أي الخنثى المشكل التي لا يدرى هل هي امرأة أو رجل، ولا من الخنثى لعدم العلم بكونه ذكر. فإذا علم بكونه ذكر صح، وإذا علم بكونه أنثى لم يصح. رابعا، من شروط صحة الأذان والإقامة أن يكون الأذان في وقت الصلاة، فلا يصح قبل دخول وقتها قبل دخول وقت الصلاة، لأن المقصود بالأذان الإعلام بدخول وقت الصلاة، وهذا الذي يؤذن قبل وقت الصلاة لم يصح أذانه لأنه لم يأتي في الوقت المحدد. رابعا، يكون الأذان في وقت الصلاة فلا يصح قبل دخول وقتها غير الأذان الأول للفجر وكذلك الجمعة. فالفجر الأذان الأول الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة للصحابة بأن يؤذنوا، والأذان الأول للجمعة أقره عثمان رضي الله عنه، فيجوز قبل الوقت. فهذان الوقتان هما اللذان يجوز للمؤذن يؤذن قبل الوقت، في الأذان الأول وفي الأذان الأول للجمعة، الأذان الأول للفجر والأذان الأول للجمعة. فيجوز قبل الوقت أن تكون الإقامة عند إرادة القيام للساعة، لأن الإقامة كما تقدم معناها الإعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص. خامسا، من شروط صحة الأذان والإقامة أن يكون الأذان مرتبا متواليا، يقول الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، وهكذا يكون مرتب متوالي، تأتي لفظة بعد لفظة كما وردت بذلك السنة، وكذا الإقامة، وسيأتي بيانه في الكلام على صفة الأذان والإقامة. سادسا، أن يكون الأذان وكذا الإقامة باللغة العربية وبالألفاظ التي وردت بها السنة، فلا يجوز يكون تكون ألفاظ الأذان باللغة العجمية كالإنجليزية أو الفرنسية أو غيرها، وكذلك لا يجوز أن تكون باللغة العربية ولكنها بغير اللفظ الوارد، كان يقال الله أجل أو الله أعظم أو أن عيسى عبد الله ورسوله أو حي على خير العمل، كلها لم تصح، لم ترد في الشرع. المسألة الثانية أو المسألة الثالثة في هذا الباب في الصفات المستحبة في المؤذن. الصفة الأولى أن يكون عدلا، أي غير فاسق. وهل إذا أذن الفاسق ما حكم أذانه؟ الصحيح أنه صحيح، وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية الحنابلة، ولو يعيد الأذان إذا أذن الفاسق، لأن الأذان ذكر والذكر مقبول من الفاسق، ولا تصح صلاته، ولأنه تصح صلاة الفاسق فيصح أذانه، ولأن الفاسق من أهل العبادة ومن العبادات الأذان. أولا، أن يكون عدلا أمينا، أي في أدائه لعمله، لأنه مؤتمن يرجع إليه في الصلاة والصيام، فلا يؤمن أن يغره بأذانه إذا لم يكن كذلك. فإذا لم يكن ذا أمانة فإنه لا يجوز أن يؤذن، لأنه سيؤذن قبل الوقت، أو أنه سيؤذن بعد دخول الوقت بوقت طويل، فلا يصح أن يكون مؤتمنا على أداء هذه الرسالة العظيمة وهي رسالة الأذان. المسألة الصفة الثانية، أن يكون المؤذن بالغا عاقلا، ويصح أذان الصبي المميز، والمميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب. وكونه يصح أذان الصبي المميز وبداية التمييز 7 سنوات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مروا أبناءكم بصلاة 7 اضربوا عليه 10، وهو مذهب الجمهور أهل العلم. فما دام أنه يعقل الأذان فإنه يصح منه أذانه، لحديث عبد الله بن أبي بكر بن أنس قال: كان عمومتي يأمرونني أن أؤذن وأنا غلام، ثم احتلم أي بلغ، وأنس بن مالك شاهد، فلم ينكر، أي لم ينكر عليه الأذان قبل البلوغ. والمالكية قالوا أنه لا يعتد بأذان الصبي المميز إلا إذا اعتمد على بالغ عارف بالوقت، فإذا كان معه من يرشد من العقلاء والعارفين بدخول الوقت فإنه يصح أذان الصبي المميز، أما إذا لم يكن فلا يصح أذانه عند المالكية. الشرط الثالث من صفات المؤذن والصفات المستحبة للمؤذن أن يكون عالما بالأوقات ليتحراها ويؤذن في أولها، لأنه إن لم يكن عالما ربما غلط وأخطأ. رابعا أن يكون صيتا أي قوي الصوت ليسمع الناس أي بالأذان. خامسا أن يكون متطهرا من الحدث الأصغر والأكبر، فهل إذا أذن المؤذن في حال حدثه الأصغر والأكبر يصح أذانه؟ نعم يصح، ولكنه يكره. قالوا يكره من الجنب مع صحته، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة وقول أكثر أهل العلم، لأن الأذان ذكر وهذا ما أفتت به، فيصح الذكر للجنب والمحدث حدث أصغر، وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للحوث العلم والإفتاء في السعودية مجلد السادس 67، ولكنه إذا كان جنب يتوضأ ويؤذن حتى يخف عليه الحدث. كذلك من الصفات المستحبة في المؤذن أن يؤذن قائما مستقبل القبلة، فلو أذن قاعدا صح أذانه. سابعا أن يجعل أصبعه في أذنيه، وذلك حال الأذان لا الإقامة. الإقامة ما يستحب فيها وضع الأصابع في الأذنين، ونص على ذلك الحنفية والشافية واختيار اللينة الدائمية في المجلد الخامس صفحة 70، أنه لا يضع أصبعيه في أذنه في حال الإقامة وإنما يضعها في حال الأذان، وأن يدير وجهه على يمينه إذا قال حي على الصلاة، وعلى يسار إذا قال حي على الفلاح. يبقى الجسم ثابت ويتحرك الرأس فقط حال الحيعلتين، فيقول حي على الصلاة على اليمين، حي على الصلاة على اليمين، حي على الفلاح على اليسار، حي على الصلاة، حي على الفلاح على اليسار، أو يقول العكس، حي على الصلاة في اليمين، حي على الصلاة في اليسار، حي على الفلاح في اليمين، حي على الفلاح في اليسار، كلها تصح كما قال ذلك شيخنا أحمد النجمي رحمه الله. ثامنا من صفات المؤذن أن يترسل في الأذان أي يتمهل، يعني فلا يستعجل في إلقاء ألفاظ الأذان، أي يتمهل ويحضر الإقامة يسرع فيها لكنها تكون مرتبة. المسألة الرابعة في صفة الأذان والإقامة كيفية الأذان والإقامة، ولهما كيفيات وردت بها النصوص النبوية، ومنها ما جاء في حديث أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان بنفسه فقال يقال له النبي صلى الله عليه وسلم تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أربع تكبيرات، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وبذلك تكون ألفاظ الأذان 15 كلمة أو لفظة، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. والمالكية قالوا أنها تكون 13 لفظة بتثنية التكبير، بدل ما يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر يقول الله أكبر الله أكبر ثم يكمل ألفاظ الأذان. وأما الإقامة، وأما صفة الإقامة، فيقول الله أكبر الله أكبر مرتين، أشهد أن لا إله إلا الله مرة، أشهد أن محمد رسول الله مرة، حي على الصلاة مرة، حي على الفلاح مرة، قد قامت الصلاة مرتين، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، فتكون مجموع ألفاظ الإقامة 11 كلمة أو لفظة. لحديث أنس رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع، أي النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلال أن يشفع الأذان، بمعنى أن تكون الكلمة كلمتين، يعني يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله المرتين، وأن يوتر الإقامة يقول أشهد أن لا إله إلا الله ويقول أشهد أن محمد رسول الله ويقول حي على الصلاة حي على الفلاح في الإقامة. وأما في الأذان حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. فالشفع اثنين هو الذي يقبل القسم على اثنين والوتر لا يقبل القسم على اثنين. فتكون كلمات الأذان مرتين مرتين وكلمات الإقامة مرة مرة إلا في قولي قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة تكون مرتين للحديث الماضي. فهذه صفة الأذان والإقامة المستحبة لأن بلالا كان يؤذن بها حضرا وسفرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات. وإن رجع في الأذان أو ثنى الإقامة فلا بأس. الترجيع هو الترديد بمعنى أنه يخفض صوته في الشهادتين ثم يعيدهما برفع الصوت، وهو مذهب المالكية والشافعية وهما سنة مؤكدة. فالترجيع أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر هذا معروف. يقول في الشهادة في الشهادتين يقول يخفض الصوت يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا، ويرفع الثاني أشهد أن لا إله إلا الله، ويقول في الثانية يقول يقول في في الأذان يخفض الصوت يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، ويرفع صوته يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. ويقول في 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 الشهادة أن محمد رسول الله يقول يخفض صوته يقول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرفع في الترجيع يقول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. في الشهادة فتكون ألفاظ الأذان بالترجيع 19 لفظة، والإقامة يثنيها فتكون 13 لفظة، فيقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. يعني تكون أكثر من 13 لفظة. فيقول فهذه صفة الأذان والإقامة المستحبة لأن بلال كان يؤذن بها حضرا وسفرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات. وإن رجع في الأذان أو ثنى الإقامة فلا بأس، لأنه من الاختلاف المباح، هذا يسمى عند أهل العلم باختلاف التنوع. ويستحب أن يقول في أذان الصبح بعد حي على الفلاح الصلاة خير من النوم، وهذا يكون في الأذان الثاني الذي يصلي الناس بعده الفجر. أما الأول وهو قبله بساعة تقريبا أو ساعة نصف فلا يقول الصلاة خير من النوم. ويستحب أن يقول في أذان الصبح بعد حي على الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين، لما روى أبو محذورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إن كان في أذان الصبح قلت الصلاة خير من النوم. المسألة الخامسة ما يقوله سامع الأذان وما يدعو به بعده. يستحب لمن سمع الأذان أن يقول مثل ما يقول المؤذن، فإذا قال المؤذن الله أكبر تقول الله أكبر، إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله تقول أشهد أن لا إله إلا الله، إذا قال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله تقول أشهد أن محمد رسول الله، إذا قال حي على الصلاة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا قال الله أكبر حي على الفلاح تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا قال الله أكبر تقول الله أكبر، إذا قال لا إله إلا الله تقول لا إله إلا الله. لحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعته النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن إلا في الحالتين، فيشرع لسامع الأذان أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله عقب قول المؤذن حي على الصلاة، وكذا عقب قوله حي على الفلاح لحديث عمر الخطاب رضي الله عنه في ذلك. وإذا قال المؤذن في صلاة الصبح الصلاة خير من النوم فإن المستمع يقول مثله يقول الصلاة خير من النوم، ولا يسن ذلك عند الإقامة، إلا يسن أن يقول الصلاة خير من النوم عند الإقامة لصلاة الفجر لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعدما يتابع السامع المؤذن ويقول مثل ما يقول يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا كذلك المؤذن بعدما يؤذن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يقول كل من السامع والمؤذن اللهم رب هذه الدعوة التامة أي الأذان والصلاة القائمة التي أذن لها، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشفاعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته في الشفاعة الكبرى. وبذلك انتهينا معكم أيها الإخوة في كتاب الصلاة من الباب الثاني وهو باب الأذان والإقامة، وسيأتي إن شاء الله في الدرس القادم الحديث عن أبواب الصلاة وهو الباب الثالث في مواقيت الصلاة في الدرس القادم. والله نسأل لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس 17 من دروس الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، عداد نخبة من العلماء قام بطباعته مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة النبوية. صلنا معكم أيها الإخوة في الباب الثاني وهو باب الأذان والإقامة في كتاب الصلاة، وفيه مسائل. المسألة الأولى: تعريف الأذان والإقامة وحكمهما. ألف: تعريف الأذان والإقامة. الأذان لغة الإعلام، قال الله تعالى: وأذان من الله ورسوله، أي إعلام. ومثله قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يعلمهم. وشرعا الإعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص، وهي ألفاظ الأذان المعروفة، فلا تصح بغيرها إلا بما ورد به الشرع، كقوله: صلوا في رحالكم في حال نزول المطر، أو الصلاة جامعة في حال الكسوف أو الخسوف. والإقامة لغة هي مصدر أقام، وحقيقته أي حقيقة الإقامة أي إقامة القاعد، هذه في اللغة العربية. وشرعا الإعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص ورد به الشارع. باء: حكمها أي حكمهما إلى ذوي الإقامة مشروعان في حق الرجال للصلوات الخمس دون غيرها، فلا يؤذن لغير الصلوات الخمس ولا يقام لغير الصلوات الخمس، وهما من فروض الكفايات، إذا قام بهما من يكفي سقط الإثم عن الباقين، لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة فلا يجوز تعطيلهما. وقد تحدثنا في الدرس الماضي عن حكم الأذان، وأنهما قولان مشهوران. القول الأول فيه عدة أقوال، وأقواهما القولان المشهوران: القول الأول وهو قول الحنابلة أنه واجب كفاية يقاتل أهل بلد تركوه، والقول الثاني وهو قول الجمهور وهو أن الأذان ليس بواجب، بل هو سنة مؤكدة. وبقي معنا في هذه المسألة مسألة أيضا الإقامة. الإقامة بالنسبة للمنفرد سنة باتفاق المذاهب الأربعة الفقهية: الحنفية والحنابلة والمالكية والشافعية. وأما حكم الإقامة بالنسبة مع الجماعة فهي فرض كفاية مثل الأذان، حكم الأذان، وهو مذهب الحنابلة وقول عند بعض الحنفية والشافعية، واختاروا بابن حزم وابن باز وابن عثيمين، لأن الأصل في الأمر الوجوب، ولأن الإقامة مما جرى عليها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة حضرا وسفرا. والقول الثاني بأن الإقامة في الجماعة سنة مؤكدة كالقول الجمهور في الأذان، وهو مذهب المالكية والراجح عند الشافعية والأصح عند الحنفية، يعني الجمهور. المسألة الثانية: شروط صحتهما إلى الأذان والإقامة. الشرط الأول الإسلام، فلا يصحان من الكافر، لقول الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالكافر لا يصح معه عمل صالح، ومنه الأذان. الثاني العقل، فلا يصحان أي الأذان والإقامة من المجنون والسكران وغير المميز أي الصغير الذي لا يعقل كسائر العبادات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة ومنهم مجنون حتى يفيق. لأن الله عز وجل ما كلف العباد بالعبادة إلا إذا كانوا عقلاء. ومن ذلكم تلك العبادات الأذن والإقامة. الشرط الثالث من شروط صحة الأذان والإقامة الذكورية، يعني يكون المؤذن والمقيم ذكر رجل، فلا يصحان من المرأة للفتنة بصوتها ولا من الخنثى، أي الخنثى المشكل التي لا يدرى هل هي امرأة أو رجل، ولا من الخنثى لعدم العلم بكونه ذكر. فإذا علم بكونه ذكر صح، وإذا علم بكونه أنثى لم يصح. رابعا من شروط صحة الأذان والإقامة أن يكون الأذان في وقت الصلاة، فلا يصح قبل دخول وقتها قبل دخول وقت الصلاة، لأن المقصود بالأذان الإعلام بدخول وقت الصلاة، وهذا الذي يؤذن قبل وقت الصلاة لم يصح أذانه لأنه لم يأتي في الوقت المحدد. رابعا يكون الأذان في وقت الصلاة فلا يصح قبل دخول وقتها غير الأذان الأول للفجر وكذلك الجمعة. فالفجر الأذان الأول الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة للصحابة بأن يؤذنوا، والأذان الأول للجمعة أقره عثمان رضي الله عنه، فيجوز قبل الوقت. فهذان الوقتان هما اللذان يجوز للمؤذن يؤذن قبل الوقت، في الأذان الأول وفي الأذان الأول للجمعة، الأذان الأول للفجر والأذان الأول للجمعة، فيجوز قبل الوقت أن تكون الإقامة عند إرادة القيام للصلاة، لأن الإقامة كما تقدم معناها الإعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص. خامسا من شروط صحة الأذان والإقامة أن يكون الأذان مرتبا متواليا، يقول الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، وهكذا يكون مرتب متوالي، تأتي لفظة بعد لفظة كما وردت بذلك السنة، وكذا الإقامة، وسيأتي بيانه في الكلام على صفة الأذان والإقامة. سادسا أن يكون الأذان وكذا الإقامة باللغة العربية وبالألفاظ التي وردت بها السنة، فلا يجوز يكون تكون ألفاظ الأذان باللغة العجمية كالإنجليزية أو الفرنسية أو غيرها، وكذلك لا يجوز أن تكون باللغة العربية ولكنها بغير اللفظ الوارد، كان يقال الله أجل أو الله أعظم أو أن عيسى عبد الله ورسوله أو حي على خير العمل، كلها لم تصح، لم ترد في الشرع. المسألة الثانية أو المسألة الثالثة في هذا الباب في الصفات المستحبة في المؤذن. الصفة الأولى أن يكون عدلا، أي غير فاسق. وهل إذا أذن الفاسق ما حكم أذانه؟ الصحيح أنه صحيح، وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية للحنابلة، ولو يعيد الأذان إذا أذن الفاسق، لأن الأذان ذكر والذكر مقبول من الفاسق، ولا تصح صلاته، ولأنه تصح صلاة الفاسق فيصح أذانه، ولأن الفاسق من أهل العبادة ومن العبادات الأذان. أولا أن يكون عدلا أمينا، أي في أدائه لعمله، لأنه مؤتمن يرجع إليه في الصلاة والصيام، فلا يؤمن أن يغره بأذانه إذا لم يكن كذلك. فإذا لم يكن ذا أمانة فإنه لا يجوز أن يؤذن، لأنه سيؤذن قبل الوقت، أو أنه سيؤذن بعد دخول الوقت بوقت طويل، فلا يصح أن يكون مؤتمنا على أداء هذه الرسالة العظيمة وهي رسالة الأذان. المسألة الصفة الثانية أن يكون المؤذن بالغا عاقلا، ويصح أذان الصبي المميز، والمميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، وكونه يصح أذان الصبي المميز وبداية التمييز 7 سنوات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مروا أبناءكم بصلاة السبع واضربوا عليه العشر، وهو مذهب الجمهور أهل العلم. فما دام أنه يعقل الأذان فإنه يصح منه أذانه، لحديث عبد الله بن أبي بكر بن أنس قال: كان عمومتي يأمرونني أن أؤذن وأنا غلام، ثم احتلم أي بلغ، وأنس بن مالك شاهد فلم ينكر، أي لم ينكر عليه الأذان قبل البلوغ. والمالكية قالوا أنه لا يعتد بأذان الصبي المميز إلا إذا اعتمد على بالغ عارف بالوقت، فإذا كان معه من يرشد من العقلاء والعارفين بدخول الوقت فإنه يصح أذان الصبي المميز، أما إذا لم يكن فلا يصح أذانه عند المالكية. الشرط الثالث من صفات المؤذن والصفات المستحبة للمؤذن أن يكون عالما بالأوقات ليتحراها ويؤذن في أولها، لأنه إن لم يكن عالما ربما غلط وأخطأ. رابعا أن يكون صيتا أي قوي الصوت ليسمع الناس أي بالأذان. خامسا أن يكون متطهرا من الحدث الأصغر والأكبر، فهل إذا أذن المؤذن في حال حدثه الأصغر والأكبر يصح أذانه؟ نعم يصح، ولكنه يكره. قالوا يكره من الجنب مع صحته، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة وقول أكثر أهل العلم، لأن الأذان ذكر، وهذا ما أفتت به، فيصح الذكر للجنب والمحدث حدث أصغر، وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للحوث العلم والإفتاء في السعودية مجلد السادس 67. ولكنه إذا كان جنب يتوضأ ويؤذن حتى يخف عليه الحدث. كذلك من الصفات المستحبة في المؤذن أن يؤذن قائما مستقبل القبلة، فلو أذن قاعدا صح أذانه. سابعا أن يجعل أصبعه في أذنيه، وذلك حال الأذان لا الإقامة. الإقامة ما يستحب فيها وضع الأصابع في الأذنين، ونص على ذلك الحنفية والشافية واختيار اللجنة الدائمة في المجلد الخامس صفحة 70 أنه لا يضع أصبعيه في أذنه في حال الإقامة، وإنما يضعها في حال الأذان، وأن يدير وجهه على يمينه إذا قال حي على الصلاة، وعلى يسار إذا قال حي على الفلاح. يبقى الجسم ثابت ويتحرك الرأس فقط حال الحيعلتين، فيقول حي على الصلاة على اليمين، حي على الصلاة على اليمين، حي على الفلاح على اليسار، حي على الصلاة، حي على الفلاح على اليسار، أو يقول العكس: حي على الصلاة في اليمين، حي على الصلاة في اليسار، حي على الفلاح في اليمين، حي على الفلاح في اليسار، كلها تصح كما قال ذلك شيخنا أحمد النجمي رحمه الله. ثامنا من صفات المؤذن أن يترسل في الأذان أي يتمهل، يعني فلا يستعجل في إلقاء ألفاظ الأذان، أي يتمهل ويحضر الإقامة يسرع فيها لكنها تكون مرتبة. المسألة الرابعة في صفة الأذان والإقامة كيفية الأذان والإقامة، ولهما كيفيات وردت بها النصوص النبوية، ومنها ما جاء في حديث أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان بنفسه فقال يقال له النبي صلى الله عليه وسلم تقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أربع تكبيرات: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وبذلك تكون ألفاظ الأذان 15 كلمة أو لفظة، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. والمالكية قالوا أنها تكون 13 لفظة بتثنية التكبير، بدل ما يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر يقول الله أكبر الله أكبر، ثم يكمل ألفاظ الأذان. وأما الإقامة، وأما صفة الإقامة، فيقول الله أكبر الله أكبر مرتين، أشهد أن لا إله إلا الله مرة، أشهد أن محمد رسول الله مرة، حي على الصلاة مرة، حي على الفلاح مرة، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة مرتين، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، فتكون مجموع ألفاظ الإقامة 11 كلمة أو لفظة. لحديث أنس رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع، أي النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلال أن يشفع الأذان، بمعنى أن تكون الكلمة كلمتين، يعني يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله المرتين، وأن يوتر الإقامة يقول أشهد أن لا إله إلا الله، ويقول أشهد أن محمد رسول الله، ويقول حي على الصلاة حي على الفلاح في الإقامة، وأما في الأذان حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. فالشفع اثنين، هو الذي يقبل القسم على اثنين، والوتر لا يقبل القسم على اثنين، فتكون كلمات الأذان مرتين مرتين، وكلمات الإقامة مرة مرة، إلا في قولي قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة تكون مرتين للحديث الماضي. فهذه صفة الأذان والإقامة المستحبة، لأن بلالا كان يؤذن بها حضرا وسفرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات. وإن رجع في الأذان أو ثنى الإقامة فلا بأس. الترجيع هو الترديل، بمعنى أنه يخفض صوته في الشهادتين ثم يعيدهما برفع الصوت، وهو مذهب المالكية والشافعية وهما سنة مؤكدة. فالترجيع أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذا معروف، يقول في الشهادة في الشهادتين يقول يخفض الصوت يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا، ويرفع الثاني أشهد أن لا إله إلا الله، ويقول في الثانية يقول يقول في في الأذان يخفض صوته يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، ويرفع صوته يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، ويقول في الشهادة أن محمد رسول الله يقول يخفض صوته يقول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرفع في الترجيع يقول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. فتكون ألفاظ الأذان بالترجيع 19 لفظة، والإقامة يثنيها فتكون 13 لفظة، فيقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، يعني تكون أكثر من 13 لفظة. فيقول فهذه صفة الأذان والإقامة المستحبة، لأن بلال كان يؤذن بها حضرا وسفرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات. وإن رجع في الأذان أو ثنى الإقامة فلا بأس، لأنه من الاختلاف المباح، هذا يسمى عند أهل العلم باختلاف التنوع. ويستحب أن يقول في أذان الصبح بعد حي على الفلاح الصلاة خير من النوم، وهذا يكون في الأذان الثاني الذي يصلي الناس بعده الفجر. أما الأول وهو قبله بساعة تقريبا أو ساعة نصف فلا يقول الصلاة خير من النوم. ويستحب أن يقول في أذان الصبح بعد حي على الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين، لما روى أبو محذورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إن كان في أذان الصبح قلت الصلاة خير من النوم. المسألة الخامسة ما يقوله سامع الأذان وما يدعو به بعده. يستحب لمن سمع الأذان أن يقول مثل ما يقول المؤذن، فإذا قال المؤذن الله أكبر تقول الله أكبر، إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله تقول أشهد أن لا إله إلا الله، إذا قال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله تقول أشهد أن محمد رسول الله، إذا قال حي على الصلاة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا قال الله أكبر حي على الفلاح تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا قال الله أكبر تقول الله أكبر، إذا قال لا إله إلا الله تقول لا إله إلا الله. لحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعته النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، إلا في الحالتين فيشرع لسامع الأذان أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله عقب قول المؤذن حي على الصلاة، وكذا عقب قوله حي على الفلاح لحديث عمر الخطاب رضي الله عنه في ذلك. وإذا قال المؤذن في صلاة الصبح الصلاة خير من النوم فإن المستمع يقول مثله، يقول الصلاة خير من النوم، ولا يسن ذلك عند الإقامة، إلا يسن أن يقول الصلاة خير من النوم عند الإقامة لصلاة الفجر لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعدما يتابع السامع المؤذن ويقول مثل ما يقول يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وكذا كذلك المؤذن بعدما يؤذن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يقول كل من السامع والمؤذن اللهم رب هذه الدعوة التامة أي الأذان والصلاة القائمة التي أذن لها آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشفاعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته في الشفاعة الكبرى. وبذلك انتهينا معكم أيها الإخوة في كتاب الصلاة من الباب الثاني وهو باب الأذان والإقامة، وسيأتي إن شاء الله في الدرس القادم الحديث عن أبواب الصلاة وهو الباب الثالث في مواقيت الصلاة في الدرس القادم. والله نسأل لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.